فالذي شرعه الله جل وعلا في الركوع أن المصلي إذا انتهى من القراءة يكبر رافعا يديه راكعا، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه ويكبر قائلا الله أكبر، ثم يسوي ظهره كما تقدم ويجعل يديه على ركبتيه مفردتي الأصابع ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وهذا يستوي فيه المرأة والرجل جميعا، ويشرع له أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، والأفضل أن يكرر التسبيح ثلاثا يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإن كرر أكثر فهو أفضل ما لم يشق على المأموم، ويسحب أن يقول في ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء وعظمه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فإذا قال مثل هذا فحسب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، يقول عند الرفع سمع الله لمن حمده ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده، ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في التمييزين بعد، هذا ثبت عن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعل عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، وإن زاد على هذا فقال أهل السلام مجد أحق ما قال العبد وكن لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، فذلك حسن، لأن الرسول كان يقول في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام معنى ولا ينفع ذا الجد منك جد يعني ولا ينفع ذا الغنى منك غنى، فالجميع فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وجد هو الحظ والغنى. وأما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك عند الرفع، ويرفع يديه أيضا حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند الرفع قائلا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن الإمام يقول سمع الله لمن حمده أولا وهكذا المنفرد ثم يأتي بالحمد بعد ذلك، أما المأموم فإنه يقول هذا عند ارتفاعه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، ولا يأتي بالتسميع، لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواجب الاعتدال في هذا الركن، لا يعجل، من ترفع يعتدل ويطمئن قائما ويضع يديه على صدره هذا هو الأفضل، قال بعضها يرسلها ولكن الصواب أنه يضعهما على صدره، يضع اليمنى كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذا هو السنة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان قائما في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على في الصلاة على صدره، ثبت هذا من حديث وائل بن حجر، وثبت هذا أيضا من حديث قبيصة بن هلب طائع نبيه، وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل والسنة، وإن أرسل يديه فلا حرج في صلاة صلاته صحيحة، لكنه ترك السنة، ولا ينبغي للمؤمنين المشاقة في هذا أو المنازعة، بل المؤمن يعلم السنة وطالب العلم يعلم السنة لإخوانه، ولكن لا يشنع على من أرسل ولا يكون بينه وبينه العداوة والشحناء لأنها سنة نافلة، فلا ينبغي لإخوان لا في أفريقيا ولا في غيرها النزاع في هذا والشحناء، بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب نفسه، هكذا ينبغي في هذه الأمور. وجاء في حديث صحيح صحيح البخاري سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سهل بن سعد قال كان الرجل يؤمر ليجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل لا أعلمه إلا يبي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه في الصلاة إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه وضع في ذراعه، لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وهائل بن حكم. فإذا وضع كفه على الرسل والسائد فقد وضعه على الذراع، لأن السائل من الذراع، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسل والسائد كما جاء مصرحا به في حديث وائل. وهذا يشمل القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع، وهذا الاعتدال من أركان الصلاة لا بد منه. بعض الناس قد يعجل من حين نرفع ينزل ساجدا، وهذا لا يجوز، بل الواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا من السيدتين يطوع عليه الصلاة والسلام حتى يقول القائل قد نسي. فالواجب على المصلي بالفريضة وبالنافلة أن لا يعجل، بل يطمئن بعد الركوع طمأنينة واضحة، يأتي فيها بالذكر المشروع وهكذا بين السيدتين لا يعجل، يطمئن ويعتدل بين السيدتين كما يأتي ويقول بينهما رب اغفر لي رب اغفر لي كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا الله أكبر من رفع اليدين، ينحط ساجدا من رفع اليدين، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الرفع في هذا المقام، فيسجد على أعضائه السبعة، جبهته وأنفه هذا عضو، وكفيه وعلى ركبتيه وعلى أصابع يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب على الرجال والنساء جميعا، أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف العضو، واليدين الكفين يبسطهما ويمدهما إلى قبلة، يمد أطراف أصابع قبلة ضاما بعضها إلى بعض، والركبتين وأطراف القدمين يعني على أصابع القدمين باسطا لها على الأرض الأصابع معتمدا عليها وأطرافها إلى قبلة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ولكن الأرجح وأنه يقدم ركبتيه ثم يديه، لأنه ثبت هذا من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فأشكل هذا على كثير من العلم، فقال بعضهم يضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخرون بل يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الذي يخالف بروك البعير، لأن بروك البعير يبدأ بيديه، فإذا برك المؤمن على ركبتيه خالف البعير، وهذا هو الموافق لحديث وائل، وهذا هو الصواب، أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته وأنفه على الأرض، هذا هو المشروع. فإذا رفع رفع جبهته أولا ثم يديه ثم نهض، هذا هو المشروع الذي يأتي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاء بين الحديثين. وأما قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، فالظاهر والله أنه خلاف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل وما جاء في معناه. وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكرر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، لكن يراعي الإمام المأمومين إذا كان إماما يراعيهم حتى لا يشق عليهم. أما المنفرد فلا يضره لو أطال بعض الشيء. كذلك المأموم تابع للإمام يسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع إمام. والسنة للإمام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم حلي أن يستجاب لكم. وأول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالركوع والسجود في قراءة، لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، إنما القراءة في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد. أما السجود والركوع فليس فيهما قراءة، وإنما فيهما تسبيح الرب وتعظيمه، وفي السجود زيادة على ذلك الدعاء، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويدعو. وكان النبي يدعو في السجود فيقول: اللهم اغفر للجنة كله دقه وجله وأوله وآخره وعنته وسره، فيدعو به هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم الصحيح. وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. هذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد، فيدعو كل منهم بسجوده مع التسبيح، مع قوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ومع قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويشرع مع هذا الدعاء والجد في الدعاء بالمهمات من أمر الدنيا والآخرة، ولا حرج يدعو بأمر الدنيا كأن يقول: اللهم ابلغني زوجة صالحة، أو تقول مرأة: اللهم ابلغني زوجا صالحا، أو ذرية طيبة، أو مالا حلالا، أو ما أشبه هذا من حاجات الدنيا، ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر وهو الأهم، كأن يقول: اللهم اغفر للذنب كله دقه وجله وأوله وآخرة وعنته وسره، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في ديني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، وما أشبه هذا الدعاء. يكفي فيه السجود من الدعاء، لكن من غير إطالة تشق على المأمومين، من نراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم إذا كان إماما. ويقول مع ذلك في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم مرتين او ثلاثه كما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام، ثم يرفع من السجده قائلا: الله اكبر، ويجلس مفترشا يسراه ناصب اليمنى، فيضع يده اليمنى على فخذه اليمنى او على الركبه باسطا اصابعه على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او على ركبته، ويبسط اصابعه على ركبته، هكذا السنه. اذا جلس بين السجدتين يضع اليمنى على فخذه اليمنى وركبته اليمنى، ويضع اليسرى على فخذه اليسرى او ركبته اليسرى، ويقول: رب اغفرني رب اغفرني رب اغفرني، كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم. ويستحب ان يقول مع هذا: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني. ثم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مع قولي: رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وان دعا بزياده فلا باس، كان يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ادخلني الجنه وانجني من النار، اللهم اصلح قلبي وعملي، ونحن ذلك لا باس. ولكن يكثر من المغفره، من طلب المغفره فيما بين السجدتين اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك يسجد الثانية، قال: الله أكبر، ويسجد الثانية على جبهته وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه كما بعد السجدة الأولى، ويعتدل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لا يبرك بروكا كالبهيمة، لا، بل يعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدهم ذراعيهم ساق الكلب، وقال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليضع كفيه والجرح من شقيه. والسنة يعتدل يكون واضعا كفيه على الأرض طابعا رعيه عنها ولا يسقها كالكلب والذئب ونحو ذلك، لا بل يرفعها ويرفع فخذه بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدي في السجود ويكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الأرض طابعا رعيه عن الأرض كما أمر إلى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم يقول في السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعو كما تقدم في السجود الأول ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل ما قال في السجود الأول. ثم يكبر رافعا ناهضا إلى الركعة الثانية، والأفضل يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني جلسة خفيفة يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة، يجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حالة من السيدتين لكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، هذا هو الأفضل. وإن قام ولم يجلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يجلسها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا يفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة ولو كان المصلي شابا وصحيحا، فهي مستحبة على الصحيح لكنها غير واجبة، وهي جلسة خفيفة ليس بها ذكر ولا دعاء، يجلس على يده اليسرى وينصب لنا مثل جلوس بين السيدتين، ثم ينهض إلى الثانية مكبرا قائلا الله أكبر، من حين ينهض من سجوده جالسا جلسة استراحة أو حين يفرغ من الصلاة ينهض ويقول الله أكبر. فإن بدأ بالتكبير جلس فينبه الجماعة ألا يسبقوه حتى يجلسوها ويأتوا بها من السنة، وإن جلسها قبل أن يكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس. المهم أن هذه جلسة مستحبة وليست واجبة، فيأتى بالتكبير قبلها ووجه المأمومين حتى لا يسبقوه بجلوسها، وإن جلس أول ثم رفع بالتكبير فلا حاجة إلى التوجيه إلا من باب التعليم، من باب تعليم السنة. ثم يفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يقرأ الفاتحة يسمي الله يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الأولى فلا بأس، وإن عاده فهو أفضل لأنه مع قراءة جديدة، فيقرأ يتعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ معها سورة أو آيات كما فعل في الأولى، لكن تكون السورة في الثانية أقصر من الأولى، ثم قراءة في الثانية أقصر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن الأنصاري رضي الله عنه. فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الأولى في الركعة الأولى، يكبر رافع يديه قائلا الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه وفرجتي الأصابع كما فعل في الأول، ويكون ظهره مستويا ويكون رأسه حيال ظهر مستويا، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثا أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن بشرط لا يشق على المأمومين إذا كان إماما. ويستحب أن يقول مع الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم، وإن قال سبحان ذي الجبروت والملكوت وجبل عظمه فحسن أيضا، وهكذا سبحانه كل جلوس رب الملائكة والروح كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ايضا في تهجده في الركوع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وجميع ما استقلت في قلبي، هذا كان يقول صلى الله عليه وسلم الركوع في صلاه التهجد في الليل، اذا فعله في الليل او في الغيظه فلا باس بذلك، ولكن يلاحظ عدم المشقة على المأمومين إذا كان إماما. ثم بعدما يأتي بالأذكار المشروعة في الركوع ينهض رافعا قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا كما تقدم الركعة الأولى، ثم يعتدل بعد الركوع وينتصب ويخشع لله ويقول في ذلك ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتري فيهم بعد. هذا هو الأفضل. وإن زاد فقال أهلك تنام ميت حق من رأى العرض وكلنا كعبد المنع لما أعطيته ولا معطي للناس ولا ينفع للجد منك جد. كل ذلك حسن فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد جميعا. لكن المأموم عند الرفع لا يقول سمع الله الفرد بل يقول ربنا ولك الحمد كما سبق الرفع الأولى. ثم بعد فراغ من القراءة يكبر خاشعا كما فعل في الركعة الأولى كما تقدم. بعد فراغ من القراءة يركع كما تقدم ويفعل كما تقدم ورفع يديه عند الركوع ووضعهما عن ركبتيه ويسوي ظهره ويسوي رأسه مع ظهره كل هذا تقدم.
نعم.
وإذا اعتدل على الركوع لا يعجل بل يطمئن كما تقدم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئن في ذلك حتى يقول قال النسي. بعض الناس يعجل في اعتداله ولا يطمئن وهذا غلط لا يجوز. بل يبطل الصلاة إذا عجل ولم يعتدل. فلا بد من اعتداله وطمأنينته بعد الركوع يقول فيها ربنا يقول في ذلك ربنا ولك الحمد إلى آخره بعد قوله سمع الله لمن عند الرفع إذا كان إماما أو مريدا. أما المأموم فيرفع قائلا ربنا ولك الحمد رافعا يديه مع ذلك حيال منكبيه أو حيال أذنيه ثم يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا من ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما في التوجهين بعد. ثم يلحق بالسجود. وإن زاد بعد قبل أن ينحط السجود قال أهلك تهرميت أحق ما رأى العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. فكان هذا أكمل وأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
ثم ينحط ساجدا كما تقدم في الركعة الأولى ينحط من هذا الاعتدال ساجدا مكبرا غير في يدين ويكبر عند انحطاط السجود من رفع اليدين ويسجد كما تقدم يسجد السجدتين مثل سجود الركعة الأولى سواء يسجد الأولى ويقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ويدعو فيها ما تيسر ثم يرفع مكبرا ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويعتذر ويطيل هذا الاعتدال حتى يوصل بين السجدتين ثم يكمل السجود الثاني ويدعو فيها ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كما تقدم ثم يرفع فيجلس في السجد الأول. إذا كان صلاة رباعية فالظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية كالمغرب فيأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه. وإن سبيل إلى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة كفى لكن هذا أثبتها هذا اللفظ الذي قلنا لكم هذا هو أثبتها. ثم بعد هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ينهض إلى الثالث. وإن لم يأتي بالصلاة على النبي بل نهض بعد الشهادة فلا بأس حين قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لو نهض ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. يا جملة من أهل العلم قالوا لا تسحب هنا وإنما هي مشروعة في الشهادة الأخير ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أنها تشرع هنا وهنا فيأتي بها أفضل هنا لكن ليست واجبة عليه هنا وإنما تجي في الشهادة الأخير عند جمع من أهل العلم. فإذا فرغ بها التشهد وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح ينهض بعد مكبرا قال الله أكبر رافعا يديه كما ثبت هذا النهي من عمر عند البخاري رحمه الله فيرفع يديه مكبرا قائلا الله أكبر عند النهوض من الشهر الأول حتى يأتي بالثالثة في المغرب وحتى يأتي بالثالثة في الرابعة في العشاء والظهر والعصر ويقرأ الفاتحة هذا هو الأفضل ويكفي الفاتحة يقرأ الفاتحة وتكفيه الفاتحة لا زيادة كما ثبت هذا في حديث أبي قتادة أن الإنسان كان يقرأ في ركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب هكذا الأخيرة من المغرب وإن قرأ زيادة في الظهر بعض الأحيان حسن إن ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الظهر يقرأ في التاريخ الأخيرتين يقرأ في الأوليين من العصر مقدار ما يقرأ في الأخرين من الظهر، هذا يدل على أن كان يقرأ في الأخير من الظهر زيادة على الفاتحة. فإذا قرأ زيادة فلا بأس، بل هو حسن في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقتصر على الفاتحة في الظهر كالعصر والمغرب والعشاء جمعا بين حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة. فإذا قرأ في الثالث مرة من الظهر هذا على حديث أبي سعيد، وإذا ترك هذا على حديث أبي قتادة، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. أما في الثالث مرة من العصر والثالث مرة من العشاء والثالث من الغرب فليس فيها إلا بعد الفاتحة فقط، ثالث قائمة أو زيادة يعلم الدليل على ذلك. ثم بعد فراغه من الفاتحة في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء ينحط ساجدا قائلا الله أكبر، فيسجد سجدتين مثل ما فعل في الركعة الأولى والثانية. بعد ما يركع أولا كما هو معلوم، بعد من القراءة يركع الركوع الشرعي يكبر الرافع يديه ويركع ويستوي في الركوع ويعتدل في الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل راسه حيال ظهره مستويا خاشعا مطمئنا، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وان زادته قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الحسن كما تقدم هذه عائشه. ثم بعدما ياتي بهذا الذكر في الركوع يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، اذا كان امام او منفرد. اما ان كان ماموما فان يرفع يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكمل الإمام والمنفرد والمأمون يكملون ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مؤمنا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما اشتغل فيه الله. هذا هو هدف المشروع، وهكذا في الركعة الرابعة يفعل مثل هذا سواء، وينحط بالسجود بالركوع مثل ما فعل في الأولى والثانية، ينحط مكبرا قال الله أكبر فيسجد على سبعة الأعضاء كما تقدم ويطمئن في السجود ولا يعجل ويعتدل بين السجدتين اعتدالا كاملا، وهكذا في الركعة الأخيرة سواء بسواء، وهكذا في الثالثة من المغرب سواء بسواء. أما الفجر فليس فيها ذلك ولا ربع، الركعة هي ركعتان، هكذا الجمعة ركعتان وهكذا العيد ركعتان، يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر معها من القرآن الكريم كما هو معلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم
عليه. وبهذا تنتهي الصلاة ولا يبقى إلا التشهد.
طيب،
فإذا فرغ من الرابعة في الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب والثانية من الفجر والجمعة ونحو ذلك، فرغ من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة جلس في التحيات كما قرأها في التشهد الأول يقرأها أخيرا، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم صل على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا يجب أن يأتي بها هكذا كما شرع الله، وفي هذا خلاف لكن هذا هو الصواب.
طيب،
أنه يجب أن يأتي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه ماذا نقول صلاتنا إذا صلينا قال قولوا اللهم صل وسلم إلى آخر الآخر.
طيب،
قال والسلام كما علمتم في قولها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل على أن هذا يقال في الصلاة. فبعد الصلاة بعد هذه الصلاة